جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان. كل المساجد كالحدائق أينعت من كل زهر يملأ البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لفضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، وكنا بنتكلم على مبطلات الصوم، وكنا بنتكلم على مسائل وملاحظات، ووصلنا للمسألة رقم 5 اللي هي الجنابة. إذا أصبح جنبا من جماع قبل الفجر، نفترض أن حضرتك جمعت من الليل ثم تكاسلت عن الاغتسال فأصبحت جنوبا، فهل يصح الصوم أو من احتلام؟ هو نام بالليل وسهل أن نفسه الجنوب، فصومه صحيح لا يفسد بذلك، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم، هذا عن الجنابة. أما عن احتلام النائم فلأن القلم مرفوع عنه كما تقدم في الحديث. المسألة الثانية، الكحل والأطر ونحوهما. لا تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعم ذلك في حلقه، لأن العبرة عندنا أنه هناك مدخل معتاد للطعام، فالعين ليست من المداخل المعتادة، الأنف قد تكون وسيلة توصل الطعام والفم، أما الأنف فلا، أما العين فلا، لأن العين ليست منفذا معتادا للطعام، وليس هناك حديث صحيح ينص على أن الكحل مفطر والصوم عبادة لا يحكم بفساده إلا دليل، زي مذهب الشيخ ابن عثيمين في المسألة بتاعة الأبلها لما قال رحمه الله والحجة فيه عدم الحجة في موضوع المزي، أنه ما فيش دليل، وأن ده كان وارد ومتكثر عند الصحابة ولم يثبت عن أحد منهم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة المزي أن المزي يفطر. فكذلك بالنسبة لمسألة الشيء بتاع العين الأطرى أو الكحل، الشيخ بيقول ويجري هذا الحكم كذلك على قطرة الأذن، لأن برضو الأذن لا تعتبر منفذ معتاد للطعام، والأنف، لكن الأولى في الأنف الاحتراز عنه عنها، لأن هي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث بعد ذلك. وأنا أرى أن الأنف تعتبر منفذ معتاد، لأن هو لو الإنسان مريض وما قدرش الفم ما بقاش ينفع للأكل فبيدخلوا له خرطوم من الأنف، فعشان كده الاحتياط في الأنف أولى بشدة والورع فيه أعلى، فيعني بلاش خطرة الأنف يعني لو أمكن ذلك. طيب، الاغتسال للصائم يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد، وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل، وكان لأنس أبزن، أبزن زي بنيو يتقحم فيه الصائم من شدة الحر بيحط بينه في البنيو، فإن سبقه الماء إلى جوفه بدون قصد حتى ولو مع المبالغة المكروهة فصحيح أنه لا يفطر لأنه غير متعمد. الحجم، الحجام جائزة للصائم، والرجح أنها لا تفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وثبت عن سيدنا أنس أنه احتجم وهو صائم. وأما حديث أفطر الحجم والمحجوم فقد ذهب الجمهور إلى القول بنسخه للأسباب الآتية. ما رواه الدرقطني بإسناد رجاله الثقات الثقات عن أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجمه صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة. يبقى ده ناسخ للحكم الأول. ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجامة والترخيص يكون بعد النهي. طيب مسألة خروج الدم، لا يفسد الصوم سواء كان من بدنه أو رعافا النزيف من الأنف أو من أسنانه، أسنان بجيب أو لسه بتنزل دم أو خلع أو قلع ضرس أو الضغط على بصرة دمل، لكن يحترز من ابتلاعه. كذلك خروجه عن طريق الحقن الأغذى عين أو التبرع به لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم بس يخشى من التبرع الضعف. 11 الحقن بأنواعها سواء الحقن الشرجية لأنه طبعا هذا مدخل ليس بمعتاد، أو البوس عن طريق الدبر لأنه لا يحمل لا يعتبر في حكم الغذاء، أو الحقن في الوريد أو العضلة وما أدخل عن طريق الفرج والدبر أو الإحليل سواء كان منظر، كل ذلك لا يفسد الصوم. وكذلك بخاخة الربو لا تفطر. اختلفوا في الحقن المغذية باعتبار أنها مما يتقوى به الإنسان وأنها تقوم مقام التغذية، والراجح والله أعلم أنها أيضا لا تفطر الصائم. شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لأن قال أنها لا تقوم مقام الغذاء، وأن الإنسان لو عاش على الحقن المغذية فهو يشتهي الطعام، لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه، وهذا لا يوجد في الحقن، قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة نجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشرب مع أنه متغذ. ثم قال وبناء على هذا نقول أن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. بل أنا سألت بعض أهل الطب فقال إن الحقنة 80% منها مية، فمعنى كده المفروض أنها بتغذي المريض بالمية، ولكن هذا لا يغنيه عن حاجته إلى الشراب وإلى الأطعمة. طيب بالنسبة للسواك، هل يستخدم السواك ولا لا؟ الشيخ بيقول استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت سواء كان ذلك قبل الزوال، قبل الزوال يعني الظهر، يعني لأنه طبعا السواك مختلف فيه، إن السواك المفروض ما هو بيضيع ريحة الخلوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ودي العلة في إن بعض السلف كرهوا إن هو يضيع الريحة دي لأنه يحبه الله. فالشيخ بيقول استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، كان السواك رطبا أو يابسا، وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك. قال البخاري عليه رحمة الله ولم يخص الصائم من غيره، واستعمال معجون الأسنان جائز لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعدة مما يؤدي إلى إفساد صومه، أما إن كان يأمن من ذلك وليس له قوة نفاذ فلا بأس. 13 شم الروائح لا بأس بها للصائم ولا تفسد صومه، وليس مع القائلين بمنعه دليل يعتمد عليه سواء كانت الروائح سوائل أو بخور، لأنه طبعا في إشكال في البخور اللي هو العيدان، كثير من أهل العلم يقول أنه له جرم فيدخل معدة فيفطر. 14 بالعريق والنخامة يباح للصائم بالعريقه حتى لو جمعه ثم ابتلعه طالما أنه داخل فمه، ولو أنه شرب قبل الفجر ثم طالع الفجر لا يجب عليه التفل للتخلص من طعم الماء، فهذا مما يتسامح فيه. فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء على في أحدكم فلا يدعه حتى يتم شربته. وأما النخامة فإنها إن نزلت إلى جوفه مباشرة فإنها لا تفطر الصائم، ولكنها إن خرجت إلى فمه ثم ابتلعها فهي شبيهة الطعام، والرجح أنه يفطر بذلك. ورجح الشيخ ابن عثيمين عدم الفطر بها مطلقا. الشيخ ابن عثيمين قال هذا مما يستقذر طبعا، الإنسان بيستقذر النخامة طبعا، هي طبعا كذا قذرة مستقذرة يعني. 15 لا يفسد الصوم مما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق ونخلة الدقيق وما تبقى من الطعام بين الأسنان. قال ابن المنذر عليه رحمة الله وأجمع على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما يقدر على إخراجه. 16 يباح للصائم ذوق الطعام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراؤه ما لم يدخل حلقه وصائم، يحط على طرف لسانه ثم يدفله. وعنه قال لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه، بطرف لسانه ويبصقه بعد كده. وكان الحسن يمضغ الجوز لابنه وصائد يكسره له بسنانه ويدهله. قال ابراهيم النخعي وعكرمه: لا بأس ان تمضغ المراه لصبيها وهي صائمه، كسر له طعام بسنانها بس ما تبلعش. وشرط ذوق الطعام ان يدخل منه شيء الى حلقه. 17 من يعمل في الافران والاعمال الشاقه لا يباح لهم الفطر لانهم مكلفون. قال الشيخ ابن باز عليه رحمه الله: لا، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين، ومضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يرفع الطرارة، يدوبك يشرب مية، ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب، وعليه قضاء ذلك اليوم. تنبيه: هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة وهي لا تفطر الصائم. أيضا قرر المجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من 23 إلى 28 صفر 1418 هجري، قرر أن هذه الأمور: واحد، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتمع ابتلع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. 19 ما يدخل المهبل من تحابيل من تحاميل لبوس أو غسول أو غسول أو منظر مهبلي أو أصبع للفحص الطبي لا يفطر الصائم. الطبيب مضطر أو الطبيب مضطر أنه تدخل أصبعها عشان تكشف على الفرج أو الدبر، فهذا مما لا يفطر الصائم. تخلي المنظار واللولب إلى الرحم لا يفطر الصائم، ما لم يصحب ذلك أدوية مغذية لا تأخذ حكم الغذاء يعني. ما يدخل الإحليل الذكر أو مجرى البول الظاهر للذكر أو أنثى من قنطرة أو أنبوب دقيق أو منظار أو مادة ظليلة من الأشعة زي الأشعة بالألوان يعني أو دواء أو محلول لغسل المثانة، كل ذلك لا يفطر الصائم زي الموضوع اللي هو بتاع غسل الكلى. 22 حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو سواك أو فرشاة، كل ذلك لا يفطر الصائم. فرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. 23 المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم. غاز الأكسجين لا يفطر الصائم، واحد جات له غيبوبة ومحتاج أن يدي الأكسجين فهذا لا يفطر الصائم. غازات التخدير البنج ما لم يعطى المريض سواء المحاليل المغذية لا يفطر الصائم. ما يدخل جسم امتصاصا 26 من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، لأن في احنا عندنا لزقة بتخفض الحرارة وفي لزقة مسكنة، فكل ده لا يفطر الصائم. ادخال قنطرة أو أنبوب دقيق في الشرايين للتصوير أو علاج أوعية القلب اللي هي الكورة بيدخلوا كورة أو غيره من الأعضاء لفطر الصائم. 28 إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية لا يفطر الصائم. 29 أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل لا يفطر الصائم، لأن المحلول في مياه والمياه بتفطر. وكذلك دخول أي أداة أو مادة علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، كل هذا لا يفطر الصائم. بذا بتنتهي الباب اللي كان معانا اللي هي مبطلات الصوم، ونخش ندخل المرة القادمة إن شاء الله وقدر في أحكام الصيام في حالات خاصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.